ربنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى من كان عدوا لجبريل. وقال عكرمة رحمه الله: جبر وميكا وسرافي عبد إيل الله. حدثنا عبد الله بن مني حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال يقول: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيت من أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقول المؤلف رحمه الله: باب قوله تعالى من كان عدوا لجبريل. وقال عكرمة رحمه الله: جبر أو جبر وميك وسراف عبد وإيل الله، يعني هذا في لغة اليهود اللغة العبرانية. وفيه قول بالعكس، قول ذكر الحافظ رحمه الله قول بالعكس، كان يميل إلى هذا القول، قال: لأن عبد لا تتغير، وإيل هذه ما تغير، فإيل هي العبد، وما قبلها هذه أسماء الله مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، كلها أسماء لله جل وعلا. والله أعلم، هذه لغة العبرانية، أعلم بها. الشاهد من الحديث أن بيان ضلال اليهود وشدة كفرهم وعنادهم والعياذ بالله، لما يقول ذاك عدونا من الملائكة، يعني يتشرطون على الله، هذا الملك يحبونه، هذا الملك يبغضونه، هذا يوالونه، هذا يعادونه. لماذا يبغضون جبريل عليه السلام؟ ما هو السبب؟ قالوا: لأنه يأتي بإيش؟ بالعذاب، يأتي بالعذاب، لأن الله تعالى يرسله لإهلاك المكذبين، فإنه مثلما تولى الإنذار بإنزال الوحي، فمن خالف الوحي هو الذي يتولى إهلاكه، وهذه مناسبة ظاهرة، أنه ينزل بالوحي البشارة والنذارة، فمن خالف هذا الوحي الذي نزل بجبريل فجبريل عليه السلام هو الذي يهلكه بأمر الله جل وعلا. فالملائكة فاليهود عليهم بعين الله يبغضون جبريل ويعادون عليه السلام لأنه يأتي بالعذاب. قالوا: من وليك من الملائكة ومن يأتيك؟ قال: جبريل. قالوا: لو كان ميكائيل لأمن بك. هذا يدل على ضعف الخبث وقلة الدين والعقل والعياذ بالله. الله تعالى أنزل هذه الآية ردا عليهم: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يعني لا يمكن أن يفرق بين الله جل وعلا وبين ملائكته أو أحد منهم وبين رسله أو أحد منهم. فمن آمن بالله آمن بالجميع، ومن كفر بشيء كفر بالجميع، ولا يمكن التفريق. فهذا يدل على خبث اليهود وعلى عنادهم والعياذ بالله. أما ما يتعلق بالأشياء التي سألها عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم عنها مرت معنا فيما سبق. أول الآيات النار، هذا بالنسبة للآيات التي تعقبها الساعة، يعقبها انشقاق السماء، تساقط الكواكب وهكذا. فعندنا يعني بداية من جهة وبداية من جهة أخرى. فأول الساعة الآيات الدجال، أول الآيات على الإطلاق، الآيات علامات الساعة الكبرى أولها على الإطلاق الدجال. ثم هذه العشر آخرها النار، وهي أول ما بعدها، فهي أول الآيات الكبار التي يحصل بها تدمير هذا الكون. فآخر شيء من الآيات التي تكون في الدنيا النار، تحشر الناس إلى المحشر، ثم ينفخ في الصور فيموتون، ثم ينفخ أخرى فيقومون، ثم بعد ذلك تأتي الزلزلة التي هي تبديل السماوات والأرض. فإذا يعني لا، ليس هناك تعارض، لأنه قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا وبين أول الآيات الدجال، وهنا أول آيات نار، وفي العلامات الكبرى قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن. فليس هناك تعارض، يعني الأولية والآخرية لنسبة، بالنسبة لكذا يكون أول، بالنسبة لكذا يكون آخر.
قال رحمه الله: باب قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننساها.
عندنا بالهمزة
ننسأها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقرأنا علي رضي الله عنهما، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسأها.
يعني بين جل وعلا أنه ينسخ ما يشاء، وأنه سبحانه وتعالى إذا نسخ شيئا من القرآن أو أنساه من ينسيه من المؤمنين، فإنه جل وعلا وعد بأن يأتي بخير منه أو مثله. ما ننسخ، النسخ والإزالة، يعني تبدل هذه الآية بآية أخرى. والنسخ كما معروف قد يكون لللفظ والمعنى، قد يكون للمعنى دون اللفظ، اللفظ يبقى مع نسخ المعنى، قد يكون أيضا بالعكس. فهذه نوع النسخ. والله تعالى وعد أنه جل وعلا إذا نسخ آية أو شيء من القرآن أنه يأتي بمثله أو بخير منه. أو ننسأها، أي نؤخر نزولها. يعني هذا دليل على أن الشريعة ليس فيها نقص. فإذا تأخر مثل نزول آية، مثل آيات الخمر، الآية التي فيها تحريم الخمر هذه تأخرت، ما نزلت بعد الهجرة بسنين، فبقوا 13 سنة في مكة وسنين في المدينة قبل أن تنزل هذه الآية. ليس معناها أن الشريعة ناقصة قبل نزول هذه. ما ننسخ من آية أو ننسأها، على قراءة الهمز، أو ننسأها يعني نؤخرها، نأتي بخير منها أو مثلها. يعني فالموجود قبل نزول هذه الآية خير مثلها أو خير منها. فليس يعني ليس هناك نقص في ذلك الوقت، لأن تحريم الخمر ليس مشروعا أو لا يناسب في ما قبل نزول آية المائدة. والله سبحانه وتعالى يبين أن عدم تحريم الخمر مثلا قبل الهجرة أفضل من تحريمه في ذلك الوقت. فليس المعنى أنه يعني أن التحريم أفضل على كل حال، لكن المؤمنين حرموا هذا الفضل قرابة يعني أكثر من 13 أو 14 سنة هذا الله أعلم كيف نزل المائدة، يعني من آخر ما نزل من القرآن، فالله أعلم يعني ما أذكر متى بالضبط نزل تحريم الخمر، لكن قطعا بعد الهجرة بسنين. فهذه المدة هل الشريعة فيها نقص؟ هل المسلمون فاتهم هذا الفضل والكمال بهذه السنين الطويلة؟ لا، لأن عدم التحريم ذلك الوقت هو الأفضل، لأنه هو الذي يناسب الحكمة ويناسب اليسر والتسهيل على المؤمنين، ثم في ذلك الوقت نزول آية التحريم هو الأفضل وهو المناسب للمؤمنين. ليس يعني معناها أن الشريعة في ذلك الوقت هي الأكمل والأنسب، ثم تغير الزمان والوقت يعني تغير حال الناس فيكون الأكمل والأفضل في الوقت الثاني نزول الآية الثانية التي هي الناسخة، فليس في هذا الشيء من النقص، حتى لا يتوهم أحد أن الشريعة كانت ناقصة قبل نزول ما بعد أو الناسخ، أو أن المسلمين كانوا يعني نفاتهم الكمال والفضل قبل نزول الآيات التي تنسخ ما قبلها. فبين جل وعلا أنه إذا نسخ آية هي آية موجودة بآية أخرى فالناسخة مثل المنسوخة أو أفضل، يعني النسخ ما في نقص، فلا يمكن أن الله تعالى يعطي عباده شيئا ثم ينقصهم، فالشريعة بزيادة، وفي والله تعالى فضله يترى ويتكامل ويتكاثر، فلا يمكن أن تنسخ آية بآية دونها، إما مثلها أو خيرا منها. وكذلك التأخير، كذلك تأخير الآية فإن هذا التأخير لا يكون حرمانا ونقصا، لكنه على حسب المصلحة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورد إيراد قال لو قال قائل آية الكرسي ثبت بالنص أنها أفضل آيات القرآن وأعظم آيات القرآن وهي متأخرة نزلت بعد الهجرة، لأن في سورة البقرة، بقرة مدنية، ففي هذه السنوات المكية لم تنزل، يعني أخرها جل وعلا إلى ما بعد الهجرة، فكيف يكون فيه مثلها أو خير منها وهي أفضل آية؟ الجواب قال سهل، يعني ما قال سهل لكن الجواب سهل، قال رحمه الله يعني كون آية الكرسي أفضل آية لا يعني أنه ما يكون مجموع آيات أفضل من آية الكرسي، واضح هذا؟ يعني آية واحدة، الآية الواحدة لا يمكن آية واحدة تكون مثل آية الكرسي، آية الكرسي أفضل آية، لكن يمكن لثلاث آيات أربع آيات أن تكون أفضل من آية الكرسي، فيكون ما نزل قبل الهجرة مجموع الآيات يكون مثلها أو أفضل، ولا يكون هناك نقص في ذلك الوقت قبل نزول آية الكرسي، لأنه يناسب حال الناس في ذلك الوقت. فعلى كل حال يعني المقصود إثبات النسخ أن اليهود ينكرونه، وبيان أنه جل وعلا لا ينسخ إلا الحكمة، وأن هذا النسخ ليس فيه نقص وإنما هو خير للمسلمين.
قال رحمه الله باب.
أبي رضي الله عنه كان لا يدع شيئا سمعه، يعني إذا سمع شيئا بنفسه من النبي عليه الصلاة والسلام ثم سمع من يقول إنه منسوخ لا يقبل، يتمسك بما سمع، شهادة منه رضي الله عنه. ولذلك عمر رضي الله عنه قال وإننا نترك ندع وإننا ندع من قول أبي، يعني إذا قال أبي مثلا أصر على آية يقرأها وغيره يعني يذكر أنها منسوخة، فإن عمر رضي الله عنه أشار لأنه يترك شيئا من قوله، يعني ما يقرأه من بعض الآيات لأنه لا يرى الترك لقول أحد. هذا اجتهاد من أبي رضي الله عنه، لكن أكل حال استقر يعني المصحف جمعوا الصحابة رضي الله عنه فاستقر, يعني ما نسخ ذهب, يعني ليس معنى نبي رضي الله عنه أثبت أشياء وأنه فيه أشياء في القرآن منسوخة, لا, أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ما في القرآن وما نسخ, فإنه إذا كان منسوخ اللفظ فليس موجودا في المصحف, إما أنه أنساه الله تعالى من أنساه من المسلمين, أو أنهم يعلمون يعني ما نسوا الآية لكن يعلمون أنها منسوخة, مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم, هذه محفوظة معروفة لكن يعرف الصحابة أنها منسوخة فلم يثبتوها في المصحف, مثل إن لقينا ربنا اللهم اغفر عنا قومنا لقينا ربنا فرضينا عنك ورضيت عنا في الشهداء نسخت بقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله, مثل لو كان ابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب ويتوب الله على من تاب, ومثل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم الحديث أبي موسى رضي الله عنه, هذه آيات يعرفها الصحابة لكنهم يعلمون أنها منسوخة فلم يثبتوها في المصاحف, فإذا ليس معنى نبي لا يدع أنه في أشياء منسوخة وهي موجودة, لأن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا القرآن وأجمعوا عليه ولم يكن يجمعون على خطأ رضي الله عنهم, لكن في أشياء منسوخة التلاوة وهي ثابتة الحكم مثل والشيخ والشيخة, ومثل وفي آيات بالعكس منسوخة الحكم وباقية التلاوة مثل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت يجعل الله لهن سبيلا, ومثل قال تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج, منسوخة بالآية قبلها بترتيب القرآن واللي بعدها في النزول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة, نسخت السنة بأربعة أشهر وعشر ونسخت الوصية بالميراث, وصية لأزواجهم نسخت بالميراث, فهي منسوخة الحكم باقية اللفظ.
قال رحمه الله باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه حدثنا أبو باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا.
نسبة الولد لله جل وعلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا, هذا الشتم لله جل وعلا يعني تنقص لله جل وعلا, فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه شتم, والشتم والعيب والتنقص, وجه ذلك لأن الولد جزء من الوالد, فإذا من أثبت الولد فإنه لا يمكن أن يوحد, لا يمكن يقول أنه إله واحد, لا يمكن, لأنه الولد جزء من والده, إذا صاروا اثنين, إذا في ولد ثاني صاروا ثلاثة, لأنه جزء منه, جعلوا له من عباده جزءا, جزء الولد جزء من والده لأنه قطعة منه, فالولد الآن بالنسبة لبني آدم قطعة من أبيه لأنه ينفصل منه, ينفصل هذه النطفة تخرج من الأب ويخلق منها الولد, فهو في الحقيقة بضعة أي قطعة من أبيه لأنه خلق من مائه فهو قطعة منه انفصلت من الأب ثم خلق منها الولد, فهذا يعني نسبة الولد لله جل وعلا هذا مناقض للتوحيد، لا يمكن يجتمع مع شرك لا شك بذلك. وأيضا فيه نسبة الحاجة لله جل وعلا، لأن المخلوق يحب الولد من أجل ما يحصل له من نفع من هذا الولد، أنواع من النفع، نفع دنيوي، نفع مثلا يعني في الخدمة، في النفقة، في حفظ النسب، في الأنس، في القوة، إلى غير ذلك من المنافع التي تحصل الوالد بسبب الولد. والله تعالى هو الغني جل وعلا، فليس بحاجة إلى أحد يتقوى به أو يستكثر به. فمن نسب الولد إلى الله فقد أشرك ونسب الحاجة إلى الله جل وعلا، والله تعالى هو الغني الحميد. فهذا عيب ونقص، تنقص لله جل وعلا. الله تعالى نفاه في آيات كثيرة كما معروف، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الآخر ما جاء في القرآن من الآيات الكثيرة.
باب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يتوبون يرجعون. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن، قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، الآية. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا حميد قال: سمعت أنسا عن عمر رضي الله عنهما.
اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالله جل وعلا أمر نبيه وأمر المؤمنين أن يتخذوا من مقام إبراهيم عليه السلام مصلى. مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه حال بناء البيت، فلما ارتفع البناء جاء بحجر فوضعه وقام عليه حتى يتم بناء البيت، ثم بقي الحجر قريبا من الكعبة يدل على آثار إبراهيم عليه السلام. هذا يدل على أن يعني آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها خير، فيها بركة، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من عرقه وشعره وظفره وما شابه ذلك، ويقرهم عليه عليه الصلاة والسلام، فيها من الخير والبركة. ولما أراد عثمان رضي الله عنه أن يتخذ مصلى في بيته طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه يرجو بركة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن أثار الأنبياء مباركة والله يحبها، فيها فضل، فيها خير. فهذا أثر إبراهيم عليه السلام، أثر عمل صالح وبناء البيت، الله جل وعلا أخبر وأمر عباده أن يتخذوا منه مصلى، يعني صلوا قريبا من هذا الحجر لأجل البركة والخير الذي فيه. لكن لا، ليس معنى يتمسح به تطلب بركة من ذات الحجر، لا، البركة يعني تؤخذ من النصوص تبع فيها الشرع، ولا يعني تترك لاجتهاد الناس يتمسح بالحجر كذا، مع أنه الآن لا يستطيع أحد أن يصل إليه لأنه محاط بهذه الزجاج كما معروف. لكن لو كان مكشوفا فإنه لا يشرع التمسح به. كان أهل الجاهلية يتمسحون به، يعني ذكروا في التاريخ والسيرة أنهم كانوا يتمسحون حتى ذهبت معالم القدم. ثم ذلك أحيط بهذا الحاجز وحيل بين الناس وبينه، ولا زال بعض الجهلة يتمسحون بهذا الزجاج ويرون فيه بركة، هذا من البدع. فيه بركة لكن على الوجه الشرعي بالصلاة عنده وهو في قبل البيت، ولا شك أن الصلاة من جهة قبل البيت وجه البيت والباب أفضل من الصلاة من الجهات الأخرى، لكن إذا تيسر إذا كان في مشقة الأمر واسع، لكن الصلاة من جهة الباب أفضل من الصلاة بالنسبة للكعبة أفضل من الجهات الأخرى، لأن هذا وجه البيت وفيه مقام إبراهيم عليه السلام. وإذا تجد الآن مكان الإمام خلف مقام إبراهيم أخذا بهذه الآية اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويشرع للطائف إذا أتم طوافه أن يصلي خلف المقام حسب الإمكان، إذا كان في زحام يتأخر، لأن المحافظة على الخشوع وما يتعلق بذات الصلاة أولى من المحافظة على المكان. فإذا تعذر الخشوع قريبا من المقام فليتأخر ويصلي بخشوع، لكن يكون خلف المقام ويدنو حسب الإمكان. هذا من فضائل عمر رضي الله عنه، فإنه يعني استنبط هذا، هذا من الفقه من الفهم الذي يقذف الله تعالى في قلب العبد، لأنه رضي الله عنه يعني فهم من يعني عموم الشريعة أن آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنها مباركة وفيها فضل فيها خير، وهذا أثر نبي كريم وهو الباني للبيت، والله تعالى جعله إماما للناس وقدوة، ففهم عمر رضي الله عنه أنه من جملة الاقتداء بإبراهيم عليه السلام أن يصلى خلف أثره، فوافق الصواب في هذا وأنزل الله جل وعلا هذه الآية. هذا يدل على توفيق الله للعبد، وأن الله جل وعلا يفتح على من يشاء فهما صحيحا في الشرع، وهذا هو الفقه الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولكن من ليست عنده هذه الملكة فإنه يتعلم من الفقهاء الذين فتح الله عليهم، يعني ليس كل الناس عنده هذه الملكة، فلا ينبغي الإنسان أن يجازف يقول الله تفقه وتكلم وكذا وأنا عندي فقه فتح الله علي، هذا مخاطرة. إذا ما عنده أدلة ومبني على أدلة ومستنبط من النصوص والفهم الدقيق، ليس بقضية خرص إنسان تخرص يقول والله أنا عندي فقه ويرجم بالغيب، لا، هذا فهم ومعان نظر ودقة فهم في النصوص حتى يستنبط من الأدلة. أما من ليس عنده هذه الملكة وليس عنده هذه القدرة فإنه يتعلم من الفقهاء ولا يجازف. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قال بقول لم يسبق إليه فهو خطأ قطعا. قال الإمام المستدل بقول الإمام أحمد لا تقل بقول ليس لك فيه إمام، فالإنسان يتبع ولا يبتدع. لكن بالنسبة للنوازل واستنباط أشياء دقيقة في معاني النصوص هذه صحيح، لكن تحليل وتحريم وكذا يخالف الإجماع فهذا ما يجوز. إذا كان العلماء على قولين في المسألة فلا يجوز إحداث قول ثالث، يعني معناه أن كل من سبق لم يقل به، أنهم كلهم على خلاف الصواب من ناحية الأحكام والحلال والحرام، لا يجوز إحداث أقوال إلا يعني النوازل التي الجديدة المعاصرة التي لم تكن في زمن السابق، هل لابد أن يجتهد فيها أهل الفقه وأهل الاجتهاد. التي قال إحدى نساء هذه أم سلمة رضي الله عنها كانت امرأة حازمة وعاقلة كما معروف في صفاتها، فيعني قال عمر فقالت كلاما كسرتني عن بعض ما أجد. ثم قالت له: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ أزواجه؟ وفي اللفظ الآخر قالت: يا عمر، دخلت في كل شيء حتى تريد أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال: فكسرتني عن بعض ما أجد، فخرج من عندها. لكنه أصاب رضي الله عنه في هذه الكلمة، وهددهن أن هذا قد يكون سببا للطلاق إذا تكرر هذا الأمر وهذا الخلاف وعدم يعني التسليم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يكون سببا للطلاق. فأنزل الله تعالى آية موافقة لما قال عمر رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد أساسه واحدتها قاعدة، والقواعد من النساء واحدها قاعد. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
باب قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد على أساسه واحدتها قاعدة، والقواعد من النساء واحدها قاعد. يعني اختلف العلماء رحمه الله هل المعنى أنه يرفع القواعد اللي كانت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، وأن البيت كان مبنيا ثم انهدم ثم جدده إبراهيم عليه السلام، هذا قول أنه بناه آدم عليه السلام، وفي قول بنته الملائكة ثم اندرس ويعني تغطت القواعد واندرس مكان البيت، فبينه جل وعلا لإبراهيم عليه السلام بغمامة فوق البيت على حدود البيت، فحفر على حدود هذه الغمامة كما جاء في صحيح البخاري من حديث عباس رضي الله عنهما، فحفر فخرجت القواعد فبنى عليها. والقول الثاني أن الذي بناه ابتداء هو إبراهيم عليه السلام، والقواعد التي يعني المراد بها التي وضعها إبراهيم عليه السلام. والآية محتملة، يعني ما فيها دلالة واضحة على أن البيت كان مبنيا قبل إبراهيم عليه السلام، لكن المسألة محتملة. وقريش لما بنوا الكعبة لم يتموها على قواعد إبراهيم عليه السلام، قصرت بهم النفقة الحلال فحطموها من جهة الشمال، ولم يستطيعوا تركها من جهة الجنوب لوجود الحجر الأسود، فجعلوا النقص من الجهة الشمالية، الركنان الشامية، من جهة الركنين الشاميين. وقول عبد الله رضي الله عنه يعني استنباط عبد الله بن عمر صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستلم الركنين الشاميين لأنها لم تتمم على قواعد إبراهيم، هذا صحيح، أن الركن هذا ليس في مكانه الصحيح، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يستلمه.
قال رحمه الله:
نعم، الله أعلم، شكل قوس ما يعني ما أظن أنها مقصودة، يعني يمكن أسهل للطواف وكذا.
باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا.
يعني هذا واضح، يعني قوله عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، يعني في الأشياء التي لم يرد في الشرع ما يصدقها أو يكذبها، يعني ما سكت عنه القرآن، أما ما صدقه القرآن هذا يجب علينا صدقه لأنه نزل أو جاء في كتاب الله في القرآن، وما أبطله القرآن أو دل الشرع على بطلانه هذا يجب أن نبطله، مثل قول ما قاله وقالت اليهود عزير بن الله، وما يبتدعونه يفترون على الله مثل حد الرجل الزنا عندهم يسود يطاف به وكذا، هذا نجزم أنه كذب ولا 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 نصدقه. إذن المقصود هنا ما سكت عنه الشرع، هذا لا نصدقه ولا نكذبه، لأنه قد يكون حقا فنكذبه فنأثم، قد يكون باطلا فنصدقه فنأثم فنسكت، هذا ما في إشكال. لكن لو قال القائل النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالتحديث عن بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإذا كان لا يصدق ولا يكذب فما الفائدة من التحديث؟ واضح السؤال؟ هذا أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما أدري هل يعني ترون في إشكال في هذا؟ قد يقول قائل إذا كان هذا لا يصدق يعني حتى لا يكذب، المؤمن لا يصدق، فما الفائدة من خبر يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ يعني هذا مو بأمر وجوب، لا إباحة، حدثوا ولا حرج. طيب ما الفائدة أن نحدث بأشياء لا تصدق؟ هل في فائدة؟ ها؟ يعني استأنسوا بها. يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يعني هذا دليل على أن النفوس تنتفع بالشيء ولو لم يجزم بصحته، تنتفع يعني بالقصص الجيدة والوقائع والأخبار وكذا، مثل قصص الكرمة وقصص مثلا الشجعان وكذا، الإنسان يتأثر ولو ما يدري عن صحتها، قال والله فلان كذا وكريم وصدق وكذا وكذا، هذه مفيدة لو أنك ما تدري عن صحتها، لكن لا تنسبها إلى الله أو إلى نبي من أنبياء الله أنه ما تدري عن صحتها عنه. لكن لو جاءك شخص مثلا يحدث عن أجداده وآبائه وواحد منهم كان كذا وكان كذا وكان كذا، يعني من الكرم والجود والخير، يتأثر السامع ويستفيد ولا لا؟ يستفيد يتأثر، لأن قصص جميلة فيها خير. لو قيل له هل هي صحيحة؟ وش يقول السامع؟ يقول الله أنا والله ما أدري، هذه يتناقلها الأولون جيل بعد جيل وكذا، يمكن تكون فيها كذب أو مبالغة أو كذا، ما عجزم بصحته، يعني ما لها سند ويعني سند صحيح نجزم أنها صحيحة، لكن تؤثر. إذا قص القصة هذه والثانية والثالثة تفريج الكربات والشجاعة والكرم والأمر معروف نهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وحصل كذا وحصل كذا، تأثر الناس واستفادوا وانتفعوا مع أنهم لا يجزمون بصحتها. فلا مانع من يعني ذكر هذه القصص الطيبة، لكن القصص التي تخالف الشرع في مدح أهل الخبث وأهل الشر وأهل الظلم هذه يجب تكذيبها، ولا تذكر إلا على سبيل النقد والإبطال. لكن القصص المستقيمة التي فيها الثناء على معالي الأمور وذكر الأخيار والصالحين هذه موافقة للشرع في الجملة، موافقة للشريعة، لكن هل هي صحيحة بعينها؟ يقول الله أعلم، يعني ما نصدق ولا نكذب، لكنها تقص لما فيها من العبرة وما فيها من النفع، وإن لم نجزم بثبوتها.
قال رحمه الله باب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
طيب فيه الإرادة أيضا جاء في عند أبي داود من حديث ضار معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. يعني أولا إيش معنى الحديث وثانيا لماذا قال يعني ما هو السبب في ذلك لا يقص يعني اللي يجلس للقصص يأتي بالقصص والأخبار والغرائب والعجائب لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. مختال يعني متكبر يريد يعني الجاه ويريد العلو والرفعة. أمير أو مأمور هذا واضح أن القصص هذا مطلوب، فالأمير إذا كان عنده علم فإنه يحدث ويعلم الناس لأنه متحمل مسؤولية وما هو مسؤول عن الناس وعن نفعهم وتعليمهم لأنه ولي الأمر ولي أمرهم. وإن لم يكن عنده علم فإنه يأمر من يحدث الناس ويعظهم ويقص عليهم، فيكون هذا المأمور يعني متعين عليه الدعوة والنصح والتعليم. أو مختال هذا هو اللي في الإشكال، يعني ماذا نفهم من هذا أنه لا يقص الأمير أمر أو مختال؟ يعني هذا يدل على ماذا؟ على خطورة القصص وعلى خطورة القصص. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قص أكبره الناس وحفوا به وعظموه وصار يسمع عنده الجموع الكثيرة، لأن النفوس تحب القصص تميل إليه. يعني قد يبدأ الإنسان بنية طيبة ويأتي بقصص من هنا وهناك في تاريخ مثلا الصحابة ولا من قبلهم وكذا وكذا، ويصير تركيزه على التاريخ والقصص وكذا، فيكثر حوله الجمع. والغالب أن القاص ليس من أهل الفقه، ليس من أهل العلم، قد يكون عنده شطحات وعنده أخطاء ويبدأ يعني يخرج عن الطريق المستقيم بسبب جهله بسبب تكاثر الناس حوله. وكلما رأى الناس يعجبون بالقصص الغريبة العجيبة التي يظهر عليها الوضع صار يعتني بها، معروف يسمون القصاص في عند السلف، وهؤلاء ليسوا من أهل الفقه والعلم ولكنهم يبحثون عن الغرائب، لأنه إذا كثر الناس حوله وصار له جاه وبعضهم يعطي الناس مالا فإنه يستمر القصص العجيبة الغريبة، يبحث ينبش وكذا وكذا حتى يأتي بأغرب ما يكون، لأن الناس يحبون الغرائب وتلذذون بها، فيبدأ من هذا الباب حتى والعياذ بالله ينحرف ويأتي بالبدع والخرافات والطوام ويكون سببا لهلاكه وإهلاكه للناس. فينبغي الإنسان أن يحذر من القصص وأن يعني يعتني بالفقه، يعتني بالعلم والفقه والأدلة. وإذا جاء القصص أحيانا وعرضا فلا بأس، كان عنده فقه وعلم يعرف القصص اللي يظهر عليها الوضع والتي تخالف الشرع فلا يريدها، فلا يريدها، والقصص الموافقة للشريعة فيها عبر وفوائد يأتي بها، فيعرف ما يأتي وما يذر وينضبط بالضوابط الشرعية. أما من أطلق العنان فإنه يكون مثل حال الصوفية والعياذ بالله، فدين الصوفية قصص. الحين لو تجلس مع الصوفية أو تقرأ كتبهم كلها قصص، وبعضها منامات، فلان رأى في المنام كذا وفلان رأى كذا وفلان رأى كذا، وكرمات مزعومة، وربما تكون من الشياطين، فلان كان في مفازة فدعا الولي الفلاني فجاء كذا وصار كذا وصار كذا، غرائب وعجائب بعضها صحيح بعضها مكذوب بعضها فيه زيادة ونقص. هذا دينهم كله قصص وخرافات وأشياء طوام وأشياء فيها الكذب وفيها الشرك وفيها التعلق بغير الله. هذا دين القوم. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن الكتاب والسنة وركزوا على القصص. وذلك بعضهم يقول يعني إذا جاء الناس من عند واعظ وجاب لهم العجائب والحديث الموضوع والغرائب وكذا، بكوا وتأثروا كذا، قالوا هذا الواعظ، هذه المحاضرة، هذا الشيخ. وإذا ذهبوا إلى شخص يعني يأتي بآية أو حديث، قال والله ما جاء بجديد، ما استفدنا ولا في جديد، كل ما قال نعرفه. وهذا هو العالم، العالم حقا يعني اتبع الكتاب والسنة، وذاك جاءهم بالخرافات وجاءهم بهذه القصص المكذوبة فتأثروا وبكوا، هذا يدل على جهلهم أنهم يتبعون شهواتهم ولا يتبعون الشر. على كل حال قصص الأصل فيها الجواز، لكن بهذه الضوابط ومع الحذر. هذا طيب، هذا طيب، الإكثار من قراءة سير السلف، الصحابة رضي الله عنهم، التابعين، اتباع التابعين، سير العلماء، هذه من أنفع ما يكون. الإنسان يتأثر بهذا تأثرا عظيما، ويرى تلك الصفحات المشرقة فتعلو همته. الإنسان قد تكون همته يعني ناقصة ضعيفة، لكن إذا رأى يعني همتك 10% وترى ناس همتهم 90 80 90 100، فتقول الله أكبر. في ناس كذا ما كنت أتصور في أحد يسوي كذا يسوي كذا، فتعلو الهمة. يعني مثل من ينفق 10 ويرى نفسه أنه أنفق مالا طائلا، وعشرة ريالات كل يا خفلان ترى مصدق 10,000، الله أكبر 10,000، أنا مصدق 10 وحسب أني الحين مصدق بمليون. فالمرة الثانية تصدق 100، يعني ارتفعت همته. فلا شك أن القصص مؤثرة جدا، ومن أعظم يعني أسباب علو الهمة، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. لا ما في شيء، إذا كانت يعني سير منضبطة وفي حدود الشرع، لكن أحيانا تقرأ يصير أشياء غرائب، يعني أشياء مو معقولة. فالواحد العاقل الفقيه إذا شاف قصة فيها مبالغة، فيها شيء بعيد عن الواقع، يتجنبها. وإذا شاف قصص مستقيمة ما فيها ما ينكر فلا بأس يقصها، ولو كان لا يجزم بثبوتها.
قال رحمه الله: باب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حدثنا أبو نعيم أنه سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
سيقول السفهاء، يعني هذا خبر عن أمر لم يقع، وتهيئة للمؤمنين لعل يكترثوا ولا يتأثروا بهذا القول سيقول، فالله تعالى أخبر عنه قبل أن يقع من أجل أن يستعد له المؤمنون فلا يتأثر به ولا يلتفت إليه. سيقول السفهاء من الناس، والسفهاء هؤلاء المشركون واليهود والمنافقون، يشمل كل هؤلاء. فالمشركون قال إنه مشرك قريش، قالوا رجع إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع إلى ديننا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى الكعبة ثم وجه إلى بيت المقدس، يعني كان يصلي إلى الكعبة في أول أمر ثم أمر بالتوجه إلى بيت المقدس، خالف قبلة المشركين ثم رجع إلى الكعبة، فقال المشركون إنه رجع إلى قبلتنا، يعني يوشك أن يرجع إلى ديننا. وأما اليهود فإنهم قالوا إنه خالف قبلة الأنبياء، إن قبلة الأنبياء بيت المقدس، قالوا خالف قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فإنهم يقولون لا يدري أن يتوجه، يشك يكون يطعنون في الدين، لأنه لا يدري أن يتوجه، مرة يتوجه إلى الشمال ومرة يتوجه إلى الجنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، في مكة جنوب وبيت المقدس شمال، يعني عكس. فكانوا يقولون إنه لا يدري أين يتوجه، مرة هنا ومرة هنا، يعني توجه إلى الشمال ثم يعكس إلى الجنوب. فالله سبحانه وتعالى يعني ثبت المؤمنين بهذا، وأن هذا القول صادر من سفهاء، والسفيه هو ناقص العقل، فقول السفيه لا قيمة له. إذا علم الإنسان هذا القول صادر من سفيه فإنه لا يلتفت إليه. وبين جل وعلا أن تحويل القبلة أمر عظيم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالله تعالى بين هذا اختبار تمحيص، وأن بعض الناس حصل عندهم ريب وتردد شك، لكن المؤمنين الراسخين في الإيمان لم يحصل عندهم شيء من الريب، وبعض المؤمنين استدار في نفس الصلاة ما تردد لحظة، ما قال والله نكمل صلاتنا ثم نتحقق ونسأل كيف ولماذا وكذا وهم يصلون. جاءهم واحد قال إن القبلة قد حولت، أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يأمر بالتحول إلى الكعبة، فاستداروا في الحال بدون يعني تأخر ولا تردد ولا تثبت، أنه يكفي خبر واحد فاستداروا. هذا من الأدلة التي تدل على وجوب قبول خبر الواحد، لأن أهل البدع يعني ابتدعوا بدعة ما لها أصل، الخبر الواحد لا يفيد العمل ولا يعني ما يفيد إلا الظن، فلا يؤخذ به في العقائد. هذا لا شك أنه باب شر، بدعة خطيرة. إذا أخذنا بهذا المعنى كل نص، كل حديث جاء في الصفات في العقيدة فإنه لا يعمل به ولو كان صحيحا. إذا كان حديث أحد يعني واحد واثنين وثلاثة ما لم يصل حد التواتر، لا شك أنه قول خطير، بدعة ما لها أصل. الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر واحد في أمر عظيم يتعلق بصحة الصلاة، فالقبلة استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والصلاة ركن، الركن الثاني من أركان الإسلام، يعني أمر خطير أمر عظيم. مع ذلك قابلوه واستداروا. كان عليه الصلاة والسلام يرسل كتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام جملة وتفصيلا بخبر واحد، يبعث الكتاب مع شخص واحد. هذا لا شك أنه قول محدث وليس له أصل. اختلفت الروايات، بعضهم قال صلاة العصر، بعضهم قال صلاة الفجر، فيعني هذا يحمل على التعدد. المساجد القريبة أنهم علموا صلاة الفجر، والمساجد البعيدة علموا العصر أو العكس. يعني الصلاة الأقرب يعني لو قدر النزل بعد الظهر، فالمساجد القريبة جاءهم الخبر بصلاة العصر، المساجد البعيدة ما جاءهم إلا من الغد في صلاة الفجر. هذا يحمل على التعدد وليس يعني تعارض، لا، بعضهم جاء الخبر في صلاة العصر بعضهم تأخر إلى الفجر أو العكس، يعني قد تكون الفجر قبل العصر أو العصر قبل الفجر. هذا يرجع فيه إلى شرح الحديث ولا معروف عندهم، لكن أنا شكيت أن نقف على هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.